الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية. وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يوم القيامة يوم عظيم توعد الله فيه ووعد، توعد الله أولئك العاصين البعيدين عنه المعرضين عن أمره بما سيلقونه من العذاب الأليم والخزي والوبال الذي يفوق الوصف في حاله وزمانه. ووعد الله عباده المتقين بما لم يخطر لهم على بال من النعيم المقيم في جنة عدن جعلنا الله وإياكم من أهلها. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيوم القيامة عباد الله يوم مشهود، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يا أيها الناس، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم يكون الكرب، وتكون الشدة، وتكون الأهوال التي لا يمكن أبدا لأي عقل بشري أن يتصور عشر معشارها. في ذلك اليوم أهوال عظيمة، من أشدها وأعظمها ما يلقاه الناس في أرض المحشر من الحر الشديد الذي يبلغ بهم مبلغا عظيما. وذلك أن الله تبارك وتعالى ينزل الشمس حتى تقترب من رؤوس الخلائق قربا شديدا، يجعل الناس في حالة من الشدة والكرب لا يعلمها إلا الله. هذه الشمس التي نحن اليوم في موسم الصيف لا نحتملها، الواحد منا يبحث عن أماكن الظل حتى ينجو من حرها. يقول علماء الفلك إن بيننا وبينها مسافة تزيد على 150 مليون كيلومتر، 150 مليون كيلومتر بيننا وبين هذه الشمس. درجة حرارتها تصل إلى 16 مليون درجة مئوية. 16 مليون درجة مئوية درجة الغليان التي يغلي فيها الماء هي 100 درجة فقط. لا يستطيع الواحد منا أن يضع إصبعه في الماء إذا بلغ درجة الغليان، 100 درجة فقط. الشمس في حرارتها تبلغ 16 مليون درجة مئوية، ولا يصلنا من حرارتها إلا 1 على مليار من تلك الحرارة. وذلك أن مجموع الحرارة التي تنبعث من الشمس تتكسر على الغلاف الجوي المحيط بالأرض، فلا يصل إلينا من حرها إلا 1 على مليار. هذه الشمس يوم القيامة تنزل على رؤوس الخلائق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث المقداد بن الأسود: تدنى الشمس، أي تقرب، تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كقدر ميل. قال سليم ابن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيكون الناس على قدر أعمالهم، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، يعني أن العرق يصيب منهم على حسب أعمالهم التي كانوا يعملون. فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه يغرق في عرقه لأنه غرق في المعاصي والذنوب في أيام الدنيا، عافانا الله وإياكم. في تلك الشدة وذلك الكرب الذي يحيط بالناس في أرض الموقف لا ينسى الله أولياءه ولا يخذل عباده الصالحين، بل لهم استثناء يختلف عن بقية الخلق، وذلك أن الله جل جلاله يجعلهم في ظلال عرشه يستظلون بالهواء الجميل، لا يبأسون كما يبأس الناس، ولا يحزنون كما يحزن الناس، ولا يخافون كما يخاف الناس. وقد كان لنا حديث في الجمعة السابقة عن العرش، وماذا يعني هذا المخلوق، وما هي صفاته، ووعدنا بأن نتحدث عمن يستظل في ظلال عرش الرحمن. إنهم فئة من عباد الله امتن الله عليهم بفضله واختارهم واصطفاهم، فكانوا في ذلك المقام الذي يتمناه الناس جميعا يوم القيامة. فمن هم الذين يستظلون بظلال عرش الرحمن؟ ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء ممن يستظلون بظل عرش الرحمن يوم القيامة. وقبل الشروع والحديث في هذه الأصناف السبعة هناك ثلاثة تنبيهات حول هذا الحديث. أما أولها ففي قوله صلى الله عليه وسلم يظلهم الله في ظله، فما المقصود بظل الله؟ ليس المقصود عباد الله بقوله في ظله يعني في ظل ذات الله جل جلاله، فإن ذلك يستلزم أن تكون الشمس فوق الله، والله لا شيء فوقه، وكل مخلوقاته تحته، فهو العلي في ذاته وهو العلي بأسمائه وصفاته. وإنما المراد بقوله في ظله على خلاف بين أهل العلم وقع على قولين، إما أن المقصود بظلال عرشه ظل للعرش، ونسب الله أو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الظل إلى الله في هذا الحديث من باب التشريف والتكريم، كما يقال ناقة الله وبيت الله، هذا من باب إضافة التشريف والانتساب إلى الله عز وجل. أو يقال وهو القول الآخر أن الله يخلق يوم القيامة ظلا لا يعلم هيئته إلا هو، أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ولعل القول الأول هو القول الأقرب والأصح، يعضده أنه جاء في روايات أخرى النص على أن الظل هنا هو ظل العرش، كما قال صلى الله عليه وسلم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. واختار هذا القول جمع من أئمة السلف مثل الحافظ ابن منده وابن عبد البر وابن القيم وابن رجب وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. أما التنبيه الثاني فمر بنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصناف، فذكر فيها وصف رجل، رجل ذكر الله خاليا، رجل تصدق، رجل دعته امرأة، إلى آخر ذلك. فهل يعني ذلك أن المرأة لا تدخل في هذه الصفات وأن الأمر مختص بالرجال؟ كلا، بل الأمر عام للرجال وللنساء، إلا ما كان مستثنا في قوله صلى الله عليه وسلم الإمام العادل إذا قصد به الإمامة الكبرى أو الولايات التي لا يتولاها إلا الرجال، مع أن الصحيح كما سأذكر بعد قليل أن الأمر عام في هذا. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد، فالمرأة خير لها أن تصلي في بيتها. وعلى هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعنى بقوله رجل قلبه معلق ليس شرطا وجود الجسد في المسجد، إنما القلب معلق بالصلاة. ولهذا فقد يكون الإنسان مريضا يعذر عن ترك صلاة الجماعة، ومثله المرأة فإنها مأمورة أن تصلي في بيتها، لكن القلب معلق بالصلاة، متى يأتي وقتها وإذا انقضت ينتظر الصلاة الأخرى. فعلى هذا كل الصفات السبع المذكورة في الحديث تشمل الرجل وتشمل المرأة. وأما التنبيه الثالث فإن تعداد هؤلاء السبعة لا يعني أنه ليس هناك غيرهم ممن يستظل بظلال عرش الرحمن يوم القيامة، بل قد ثبت في بعض الأحاديث أن هناك من يستظل في ظلال عرش الرحمن غير هؤلاء السبعة. يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا، يعني من صبر على إنسان يطلبه مالا ودينا أنظره لعسره أخره، من أنظر معسرا أو وضع عنه أي خفف عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أن هؤلاء السبعة الوارد ذكرهم في هذا الحديث العظيم، فأولهم هو الإمام العادل، والمراد به الحاكم أو السلطان، ويدخل في ذلك القاضي أيضا، بل وكل من له ولاية على غيره أيا كان منصبه. فمن حكم فعدل كان ممن ينعم بظلال عرش الرحمن. قال ابن حجر رحمه الله: ويلحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقدم ذكر الإمام العادل في هذه الصفات السبع، وذلك لعموم نفعه، فنفعه متعد لأن من تحت يده سيستفيدون من عدله. وأما الثاني من هؤلاء السبعة فهو شاب نشأ في عبادة الله، هنيئا لذلك الشاب الذي ترعرع منذ صغره في طاعة الله وفي تلاوة القرآن وفي مصاحبة الصالحين، لم تكن له صبوة، لم يكن له انحراف، وإنما سار على درب الهدى والصلاح، لازم أهل الخير، حافظ على أوامر ربه واجتنب النواهي، نشأ على ذلك إلى أن لقي ربه. شاب نشأ في طاعة الله. لا يعني هذا أن هذا الشاب لا يخطئ ولا تقع منه الزلة، فهذا يخالف الطبيعة البشرية، فإن البشر جميعا خطاؤون، لا يمكن أن يسلم من الخطيئة أحد. ولكن الفرق بين هذا الشاب وغيره أنه في مجمل حياته كان على طاعة الله تبارك وتعالى، وأنه لم يعرف بوصف الفسق والفجور، بل كان على أمر الله في شأنه كله. ولا يمكن يا عباد الله أن يتساوى عند الله رتبة ومنزلة من أسرع إلى ربه وبادر بالعمل الصالح في أيام قوته ونشاطه بمن لم يتب ولم يرجع إلا في آخر عمره. ليس هذا يعني أن الله لن يقبل من ذلك الذي تاب في آخر عمره، كلا، فباب التوبة مفتوح متى ما كان الإنسان له نفس يدخل ويخرج، ومتى ما كانت الشمس تخرج من مطلعها، فالباب مفتوح. ولكن هل يستوي عند الله من أفنى عمره كله في طاعة ربه وصبر وصابر وجاهد نفسه وألزمها أمر الله بمن قضى حياته في اللهو والعبث ثم عاد إلى ربه في آخر حياته؟ لا يمكن أن تكون الرتبة عند الله سواء. ولهذا ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أن ثلاثة من سادة قريش ممن أسلموا أخيرا بعد فتح مكة، وهم سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب، جاءوا في خلافة عمر يستأذنون في الدخول عليه، وكان عند الباب عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموالي من السابقين الأولين كبلال وصهيب وخباب وغيره، فاستأذن الجميع على عمر، فخرج حاجب عمر يأذن أو يخبر الجميع بأن عمر قد أذن في الدخول للسابقين الأولين للموالي. عمر رضي الله عنه وأرضاه مقياسه وميزانه الصلاح والهدى، لا محاباة لا مجاملة، لا يستوون عند الله، ولهذا قدمهم عمر. فغضب أبو سفيان بن حرب وهو سيد قريش وقال: ما رأينا مثل هذا اليوم،
يقدم هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الثلاثة أعبد علينا ونحن سادة قريش. لا تزال عند أبي سفيان بعض أخلاق الجاهلية لأنه أسلم حديثا. فماذا قال سهيل رحمه الله ورضي الله عنه وكان رجلا عاقلا؟ التفت إلى صاحبيه وقال: إني والله لأرى الغضب في وجوهكم. فمما الغضب؟ يا قوم هؤلاء دعوا إلى الله فأجابوا ودعيتم فأبطأتم، كيف بكم يا معشر قريش إذا دعي هؤلاء يوم القيامة إلى الجنة فسبقوكم إليها؟ قال الحسن البصري وهو يروي الحديث: صدق والله سهيل، والله لا يساوي الله يوم القيامة بين من أسرع إليه ومن أبطأ عنه. إي والله لا يستوون، لا يستوون عند الله. فكن من المسارعين إلى الله، من السابقين إلى الطاعة، ولا تقل إذا كبرت وإذا بلغت السن الفلاني وإذا تهيأت لي الظروف الفلانية عند ذلك أعود إلى ربي، وكأنك خلقت لأجل هذه الدنيا. أطع ربك واستدرك ما بقي من عمرك لتكون من الفائزين. اللهم اجعلنا من المسابقين إليك، المسارعين إلى دخول جنتك، ووفقنا للعمل الصالح وثبتنا عليه وتقبله منا بأحسن القبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسوله وحبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، عباد الله، فمن ضمن الصفات السبع التي وردت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد، همه الصلاة، تفكيره متى يأتي وقت الصلاة، يشتاق إليها، يحن قلبه إليها، يفرح إذا قابل ربه ويحزن لانقضاء الصلاة. هكذا كان السلف الصالح، وسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء وقت الصلاة فرح، وقال لبلال المؤذن: أرحنا بها يا بلال. فالقلوب معلقة ببيوت الله عز وجل، يأنس إذا دخل المسجد، يحس بالراحة والطمأنينة تسري في ذرات جسده، يأنف من مجالس العبث والفجور ويحس بالضيق والكآبة، مع أن فيها ربما من المغريات ما يجعل خلق الله يتوافدون عليها من كل مكان، لكن لأنه مؤمن بربه لا يجد لذة ولا سعادة إلا في طاعة الله تبارك وتعالى. وأما الرابع من هؤلاء السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فهما رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتماعهم كان من أجل الله، لقاؤهم كان لله، حبهم لبعضهم كان لله، ليس لأجل قرابة ولا لأجل دنيا ولا لغيرها، إنما كان من أجل الله تبارك وتعالى. فهو عمل قلبي ليس فيه كثير عناء، فقط أحب عباد الله الصالحين. كن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. فحب الصالحين، الحب الحقيقي لله، من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. وقد ثبت في معجم الطبراني بإسناد حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبعثن الله يوم القيامة أقواما في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. الله أكبر. من هؤلاء؟ في وجوههم نور، يجلسون على منابر اللؤلؤ وليسوا لا أنبياء ولا شهداء. عند ذلك قام أعرابي وجث على ركبتيه من هول ما سمع، وقال: يا رسول الله، جلهم لنا نعرفهم، من هؤلاء يا رسول الله؟ فلعلنا أن نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون في الله، من قبائل شتى وبلاد شتى، اجتمعوا لذكر الله تعالى. فقط هذا الوصف اليسير بلغ بهم هذه المنزلة العظيمة. فالحب في الله أوثق عرى الإيمان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخامس فهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ثلاثة دواعي لفعل الحرام: أولها أن المرأة هي التي دعته، لا أنه هو الذي سعى إليها وبحث عنها، بل هي التي تدعوه. وهذا يعني أن مكان الفاحشة وظروفها مهيئة وليس هناك ما يخاف منه، فالمرأة هي التي دعته إلى الحرام وإلى فعل الفاحشة. وشيء ثاني أنها ذات منصب، أي ذات شرف وذات نسب وذات مكانة عالية، وهذا له ما له من الجاذبية في قلب الرجل. وأمر ثالث أنها ذات جمال، فهي امرأة تخلب العقول بجمالها وحسنها. كل هذه الظروف قد تهيأت لذلك الرجل، فما بقي إلا أن يعاقر الفاحشة، لكنه تذكر عين الله التي لا تنام، وأن الله مطلع عليه، وأن الله لا تحجبه هذه الجدر ولا هذه الستر، فقال: إني أخاف الله، أخاف يوما تقشعر فيه الأبدان، يوما أقف فيه فردا بين يدي الله تبارك وتعالى. شأنه في ذلك شأن نبي الله يوسف عليه السلام الذي دعته امرأة العزيز وهيأت له كل الظروف وقالت: هيت لك، فقال عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فمن كان كذلك وحصل له مثل ذلك فأبى، فليبشر أن يكون من أولئك الصفوة الأخيار الذين يستظلون بظل عرش الرحمن. وأما السادس فرجل تصدق بصدقة، هدفه من هذه الصدقة ليس أن يمدحه الناس ولا أن يثنوا عليه، كلا، لا يريد أن يوصف بأنه المحسن الكبير الرجل الصالح، لا، بل أخفاها حتى من شدة الإخفاء لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا كناية عن شدة الإخفاء، لأنه أراد بذلك وجه الله. شعاره في ذلك شعار الصالحين: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن لماذا تتصدقون وتطعمون؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكانت النتيجة: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، جعلنا الله وإياكم من أهلها. الإخلاص لله في الصدقة دليل الإيمان ودليل اليقين. وأما السابع فهو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تذكر ربه فاشتاق إلى الله، اشتاق إلى وجه ربه، يقرأ قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيتذكر أهل الجنة ورب العالمين يطل عليهم ويزيل الحجاب عن وجهه فيغشاهم من نور وجهه. ما لولا أن الله قدر أن لا يحترقوا لاحترقوا جميعا من سبحات نور وجهه العظيم. فيغشاهم من السعادة والطمأنينة واللذة شيء ما وجدوه حتى في نعيم الجنة كله. فهو يذكر ربه فتدمع عينه شوقا لله، يتذكر ربه فيخاف ذنبه وما عمل فتدمع عينه، يتذكر ربه فيذكر ما أعده لأوليائه من النعيم فتدمع عينه شوقا لما وعد الله به عباده الصالحين. كل ذلك لا رياء ولا سمعة، إنما خاليا من أجل ربه. لم يرد بدمعاته أن يثني الناس عليه بأنه رجل رقيق القلب بكاء من خشية الله. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله جميعا حريصين على إخفاء دموعهم قدر المستطاع، فإن غلب البكاء فلا حيلة حينئذ، لكن الأصل أن يخفي العبد دمعته قدر المستطاع حتى لا يتسلل إلى قلبه العجب والرياء. بكى أيوب السختياني رحمه الله مرة عند موعظة فأخذ منديلا ووضعه على أنفه وقال إن هذه الزكمة ربما اعترضت، يعني أراد أن يوهمهم أن الدموع التي نزلت من عينيه ربما كانت بسبب الزكام، وهو لم يكن كذلك. وكان حسان بن أبي حسان يحضر مسجد مالك بن دينار، فإذا تكلم مالك الواعظ بكى حسان حتى يبل ما بين يديه لا يسمع له صوت. وجاء عن بعض السلف أنه ربما بل وسادته من الدموع وزوجته بجواره لا تعلم بدموعه. كل ذلك لأن الدمعة خرجت من رسائل قلب متعلق بالله رب العالمين ففاضت الدموع على الخدين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستظلون بظلال عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أجرنا من عذاب الجحيم واجعلنا من عبادك المتقين. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم ربكم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا من المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، وهيئ له بطانة الخير التي تدله عليه، وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.